زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة، فتلا علينا كتاب الله عز وجل، فهو أي كتابه الشفاء النافع والحبل المتين، من استمسك به هداه الله ومن تركه أضله الله. وإن سماع كتاب الله عز وجل من العبادات العظيمة، وهو قربة وطاعة إلى الله، وهذا السماع سماع إيماني بخلاف السماع الشيطاني كسماع الغناء وآلات المعازف. وقد قام سوق كبير في هذا الزمان يعرف بسوق النشيد، وصارت فيه تطورات كثيرة جدا، فصارت الأمور تدعو إلى بيان أحكام هذا النشيد بيانا شرعيا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، وما لحق به من تغيرات وما تعلق به من مستجدات. فالنشيد انتشر في الآفاق اليوم وأصبح ملء السمع والبصر، وغدا ظاهرة تسترعي الانتباه وتلفت الأنظار، وأصبح واقعا له حضوره في الساحة الإعلامية والاجتماعية، وتطور أمره تطورا سريعا مع تقنيات التسجيل والإنتاج والنشر والاتصال. لقد أصبح النشيد اليوم فن من الفنون، له أصوله كالشعر، وللغناء المعهود أصوله أيضا، فصار النشيد فنا لم يعد أمرا عفويا كحداء الإبل في القديم وترنم العمال في أعمالهم والمسافرين في أسفارهم. وقد احتل هذا النشيد مكانة في الأنشطة المدرسية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأخذ مساحة إعلامية مسموعة ومرئية في الفواصل وغيرها، وأصبحت مواده وألبوماته وكليباته لا حضورها التجاري والإعلام المشهود، حتى أنه زاحم في توزيعه تسجيلات القرآن الكريم ومواد العلم الشرعي. ولما أقبل عليه الكبار والصغار والذكور والإناث وصارت له قنواته، كان لابد من بيان الحكم الشرعي فيه ومعرفة ماذا يوجد في كلام العلماء فيما يتعلق بهذا النشيد. وكان تحضير مادة هذه المحاضرة تطلب أوقاتا على مدى أكثر من سنة من الزمن، وأيضا احتاج إلى فريق عمل لتحضير مادته، بالإضافة إلى الرجوع لبعض الكتب المتخصصة في الغناء والجلوس مع بعض المتخصصين في الأجهزة والأدوات. فكان حاصله هذا البحث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا مباركا كاشفا للحقائق ومبينا للأحوال. ونظرا لما اعتبر النشيد من التغييرات الكثيرة، كان لنا بحق أن نتساءل ماذا حدث للنشيد الإسلامي، وهو عنوان محاضرتنا. وإن استبيان الحكم الشرعي والخروج بنتيجة في هذا الموضوع أمر صعب، وليس كما قد يبدو لأول النظر. فليس عالم النشيد شر كله كالشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخمر، كما أنه ليس خيرا كله كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. فليس هو حق كله يسهل الأخذ به، ولا باطل كله يسهل الرمي به. والتمييز في المشتبهات صعب للغاية. وقد يقال إن النشيد ما هو إلا شعر، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، يعني إنشاد الصحابي للشعر في المسجد النبوي متفق عليه. وكان الصحابة يرتجزون وهم يحفرون الخندق، وهذا حق، وكانوا ينشدون الشعر ويرفعون أصواتهم بالحداء في الأسفار، وهذا حق، وثبتت الرخصة في الغناء للنساء مع الدف في الأعراس والأعياد، وهذا حق. لكن ماذا بالنسبة للنشيد؟ لقد اختلطت كثير من الأناشيد بآلات المعازف، وهذا باطل. وانشغل كثير من أهله بلحون أهل الفسق، واتبعوا سبيل المفسدين، وتشبهوا بالفسقة، ونسجوا على منوالهم، وعزفوا على أوتارهم، وهذا باطل أيضا. وظهرت فيه النساء والبنات المراهقات، وهذا باطل. وحصل الافتتان من كثير من الفتيان والفتيات به، فصرفهم عن ذكر الله وعن سماع كتابه. وموطن الإشكال ومكمن الصعوبة أن يشاب الحق بقدر من الباطل، والصواب بأشياء من الخطأ، بحيث يصعب على المكلف أن يميز هذا من هذا أو يهتدي لوجه الصواب فيه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق، يعني حتى يلتبس. وقال أيضا: ولا ينفق الباطل في الوجود، يعني ينتشر، إلا بشوب من الحق. ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للنشيد وواقعه أنه قد اقترن فيه جانب الشبهة بالشهوة، وتعلقت به كثير من النفوس، وأشرب حبه وسماعه الفتيان والفتيات والرجال والنساء، كما أشرب أهل الطرب والغناء حب الغناء في قلوبهم، والتهوا به والتذوا به عن كل لذيذ. وقد قال التابعي الجليل سيد القراء طلحة بن مصرف اليامي لأهل الكوفة في النبيذ: فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. رواه النسائي بإسناد صحيح. فهنالك اليوم برامج وقنوات ومواقع وإذاعات ومنتديات وأمسيات تعج بالأناشيد، وقنوات فضائية متخصصة تصبح به 24 ساعة، وتقام المسابقات والمهرجانات والمخيمات، وتنفق الآلاف المؤلفة بل والملايين، وتؤسس الفرق الإنشادية التي تجوب البلاد والمخيمات الدعوية، ومؤسسات خاصة للإنتاج، بل وغرف به أيضا في الشبكات. وقد جاء اليوم الذي رأينا فيه شبابا ينامون على أنغان النشيد، وفتيات معجبات هائمات به، مفتونات بالأصوات والأشكال. ورأينا اليوم الذي تحول فيه قراء قرآن إلى منشدين، وتحول فيه منشدون إلى مطربين. تنفق آلاف وتهدر أوقات وأيام، وغناء في السفر، وطرب في الحضر، ونغمات للجوال. تربى عليها الصغير، وتعلق بها الكبير، وشغلت الأفكار، وأثرت كثيرا على سماع قراءة القرآن والعلم الشرعي. وصارت هنالك إيقاعات مؤثرات، ودفوف ومعازف، وأصوات مشتبهات، وأنشودة بموسيقى خافتة وأخرى هادئة. وصارت صناعة النشيد أمرا قائما منظما، له مؤسساته، وله أرباحه، وله نجومه، وله فنونه، ومريدوه ومعجبوه. فالنشيد اليوم لم يعد كحاله في السابق، شخص ينشد بين مجموعة من الشباب، ينشطهم ويذكرهم بأمور من الأخلاق والفضائل والآداب، أو يحمسهم للعمل، أو يذكرهم بماضيهم المجيد وماذا كان عليه الحال في سلفهم وأبطال الإسلام الذين مضوا. بل صار الآن عالم النشيد قائما بذاته، له كيانه الخاص ومقوماته التي تترسخ، وتقنياته التسجيلية والتوزيعية، حتى صارت شركات إنتاج الأغاني تنتج بعض الأناشيد، لأنها وجدت هذا المجال مجالا مربحا. إن الزخم الهائل للنشيد اليوم يجعلنا نتوقف قليلا لنرصد ما في المسألة من الإيجابيات والسلبيات، وما يصاحب القضية من الإيقاعات والنغمات والألحان الصوتية، وأحوال الملقين والمنشدين، وأحوال السامعين وأنواعهم، والمقامات والمواضع التي يكون فيها الإنشاد. إن بيان الحكم الشرعي في هذا صار أمرا واجبا، نظرا لأن القضية قضية منتشرة جدا، والحاجة لتبين الحكم الشرعي فيها صار أمرا ملحا. وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإن قضية المجاملات والتراخي في بيان مثل هذه الأحكام يجعل الانحراف يستشري وزاويته تزداد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إن هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة التي يصعب إعطاؤها حكما واحدا، نظرا للتعقيدات الكثيرة الموجودة فيها، والتشعبات والتطورات التي تخرج علينا يوميا في هذا المجال، والكلام فيها يحتاج إلى تفصيل وبحث وتدقيق وتأنن، ومعرفة دقيقة لواقع النشيد، حتى يكون الحكم صائبا وصحيحا. ولا بد لكي نقف على حقيقة النشيد وأحكامه أن ندرك جملة من الأمور التي هي بمثابة المقدمات لهذا الموضوع. أولا، ما هو النشيد وما هي حقيقته؟ النشيد في لغة العرب رفع الصوت كما في القاموس المحيط. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: والنشيد الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضا إنشادا، كتاب العين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة قال: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني يرفع الصوت بالإعلان عن المفقودات. والمنشد المعرف الذي يرفع صوته بالتعريف فيسمى منشدا، ومن هذا إنشاد الشعر، إنما هو رفع الصوت بالشعر فقط. النشيد في اللغة الإنشاد، والمنشد من رفع صوته بالشعر فقط، لسان العرب. ومن ذلك إطلاقه على رفع الصوت بالشعر، أي إطلاقه على رفع الصوت بالشعر ما جاء أن عمر مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. ومعنى ينشد في المسجد يعني يرفع صوته بالشعر. ولذلك فإن النشيد المعروف اليوم ليس هو النشيد الذي كان عند العرب قطعا، ولا الذي كان يعرفه الصحابة قطعا، لأن النشيد عندهم كان رفع الصوت بالشعر بس إلقاء عاديا. أما نشيد اليوم فهو ملحن موزون، فهو إذن يتجه جهة الغناء وليس مجرد شعر يلقى. ثانيا، ما هو الغناء وما هي حقيقته وما هو حكمه؟ الغناء عند العرب رفع الصوت بالكلام الملحن على وجه التطريب. وفي القاموس المحيط: الغناء من الصوت ما طرب به. وفي لسان العرب: وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. فأشعار العرب الموزونة إذا تم إلقاؤها ملحنة مطربة مع رفع الصوت فهي غناء. إذن هذا تعريف الغناء عند العرب، إلقاء الشعر ملحنا مطربا، هذا اسمه غناء. قال أبو الطيب الطبري من الشافعية: وإنما يكون الشعر غناء إن لحن وصيغ صيغة تورث الطرب وتزعج القلب. فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام، كما قال الشافعي: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ابن رجب في نزهة الأسماع. إذن النشيد الموجود اليوم هو غناء قطعا، لكن يوجد أغاني مباحة، يوجد غناء مباح. فمن قال إن النشيد اليوم هو النشيد الذي تعرفه العرب فلا يعرف شيئا، يعني لغة العرب هو جاهل بها. النشيد الموجود اليوم لأنه ملحن فهو غناء، إذن اسمه في لغة العرب غناء. الأناشيد الموجودة في الأشرطة اليوم المسموعة في الشبكات في الإذاعات في القنوات هي أغاني، هو غناء داخل في فصيلة الغناء. هذا قطعا، هذا شيء مفروغ منه من الناحية اللغوية. لكن قد يوجد غناء مباح، كما هو غناء النساء في الأعراس بالكلمات الطيبة المباحة. فنريد أن نتعرف على هذا الغناء الذي يسمى نشيدا اليوم، ما حكمه؟ يمكن أن نقسم الغناء إلى ثلاثة أقسام: محرم بالاتفاق، ومباح بالاتفاق، ومختلف فيه. فالقسم الأول من الغناء وهو المحرم بالاتفاق، إلقاء أداء وسماعا واستماعا، منه من أمثلته: أولا، الغناء الذي يؤدي إلى افتتان وهيجان شهوة، لأن الله تعالى نهى عن الزنا وأسبابه، وهذا الغناء بريد الزنا. ثانيا، الغناء الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فيسبب غفلة عن ذكر الله أو ترك واجب، فهذا حرام، لأن كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. ثالثا، الغناء المشتمل على الكلمات المنكرة والفاحشة من ذكر مفاتن النساء والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة كذلك. رابعا، غناء المرأة الأجنبية بحضرة الرجال، فهذا حرام حتى لو كان بغير موسيقى وبدون آلات موسيقية فهو حرام، لأن الفتنة فيه واضحة، غناء المرأة الأجنبية عند الرجال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه نزهة الأسماع: والمراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه، مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه، فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة. وبعض الأناشيد اليوم فيها تغزل بالمحبوب ووصفه وشكله وعشقه، يعني هي أناشيد يسمونها أناشيد، طبعا هي أغاني غزلية، وهذه لا تجوز لأن تؤدي إلى هيجان الشهوة والعشق والوقوع في الفاحشة لا شك. هذه التي فيها ذكر المحبوب وشكل المحبوب أوصاف المحبوب والتغزل بالمحبوب والتعلق بالمحبوب وعشق المحبوب، هذه ولو ما فيها موسيقى فهي من قسم الغناء المحرم، ويوجد في عالم الأناشيد اليوم من هذا النوع، وبعضها موجودة بالأشعار الشعبية. وهذا الغناء الذي وردت الأثار عن السلف بتحريمه وأنه له الحديث كما صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، قال ابن رجب: لما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء. شوف كلام ابن رجب: ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم الكفار اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفس، بآلات اللهو المطربة المخرج سماعه عن الاعتدال. فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. فتح الباري لابن رجب. فهذا الغناء يثير ما كمن في النفوس من حب الشهوات والصور الجميلة ويشوق إليها، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها في إغاثة اللهفان. طبعا هذا مشاهد الآن في عالم الغناء. القسم الثاني الذي لا خلاف بين العلماء في جواز التغني به والاستماع إليه، وهو الذي كانت تعرفه العرب مما يسمى بالحداء والنصب. والحداء بضم الحاء وأيضا كسرها هو غناء المسافر للإبل ليساعدها على السير. قال الأزهري: الحداء ما ينشده الحادي خلف الإبل من رجز وشعر وغيره، كتاب الزاهر. فلما كانت قوافل الإبل تقطع مسافات طويلة في أسفارها شمالا جنوبا شرقا وغربا في أجواء مختلفة، لجأ رواد القوافل لأن يكون من بينهم حداة الإبل، وهم أولئك الذين يغنون للإبل لحثها على السير و طرد التعب والملل عنها. ويروى أن مضر بن نزار خرج في طلب مال له فوجد غلامه قد تفرقت عليه إبله، فضربه بالعصا على يده فأوجعه، فعاد الغلام في الوادي وهو يصيح: ويداه ويداه. فسمعت الإبل صوته فعطفت عليه واجتمعت، فقال مضر: لو اشتق من هذا الكلام مثل هذا لكان كلاما تجتمع عليه الإبل، فاشتق الحداء من ذلك. غذاء الألباب. فهذا الحداء وهو نوع من الغناء لا شك في إباحته ولا إشكال، فلم يزل الحداء بالإبل وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة. قال ابن عبد البر: فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء إذا كان الشعر سالما من الفحش والخناء بالتمهيد. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني الأراجيز القصار. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق، يعني الذي يسوق الإبل ويحدو؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. عرفوا من كلمة يرحمه الله أن الرجل مقتول في المعركة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأما النصب فإنه غناء الركبان، وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تنطيط. إذا النشيد فيه رفع صوت، تنطيط لأنه ليس مجرد إنشاد برفع الصوت، فيه تنطيط كما في فتح الباري. وهو شبيه الحداء إلا أنه رقيق، لسان العرب القاموس غريب الحديث الخطابي. وفي مقاييس اللغة لابن فارس والنصب جنس من الغناء، ولعله مما ينصب يعني يعلى به الصوت. قال السائب بن يزيد: بين نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن نأم مكة، اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق، ثم قال لرباح بن المغترف: غننا يا أبا حسان. وكان يحسن النصب، فبين رباح يغنيهم أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا، نلهو ونقصر عنا، يعني الطريق وتعب الطريق ومشقة السفر. فقال عمر رضي الله عنه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب، وهذا رجل من بني محارب بن فهر وليس أخا عمر. الحديث في سنن البيهقي، قال الألباني: إسناده صحيح. إذن شعر من شعر ضرار بن الخطاب وغيره يرفع به الصوت، فيه تمطيط يسير أرق من الحدى. هذا كان يفعله بعض الصحابة في الأسفار تخفيفا من تعبها ونصبها. وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه جالسا في المجلس رافعا إحدى رجليه على الأخرى، رافعا عقيرته يعني صوته، يتغنى النصب. سنن البيهقي، قال ابن رجب: إسناده صحيح. قال عبد الله بن الزبير: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب. سنن البيهقي، وصحح إسناده الألباني. فإذن المعروف عن الصحابة في قضية التغني المباح منه الحداء والنصب. الحداء كان للإبل، والنصب كان للمسافرين، صوت عادي يرفع به شخص صوته شعرا بشيء فيه تمطيط، فهو بالتأكيد ليس إلقاء عاديا، ولا ما صار اسمه نصب، صار اسمه شعر عادي، لكن هذا شعر فيه مد. مثلا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، لو مد الألف هذه، هذا المد نوع تمطيط. طيب، هل فيه لحن؟ نعم، سيجري على نسق معين من القائل، لكن نسق غير متكلف لم تدخله الصناعة، كما سنعرف في الضوابط والفروق بين المباح والمحرم. إذن واحد يأخذ شعرا يرفع به صوته يمد فيه مدودا، وهو صوت طبيعي لم يدخل في أي آلات، وتلقائي غير متكلف لم يدرب عليه ولم تدخله الصناعة. مرة أخرى: الحداء والنصب نوعان من الغناء في عهد الصحابة، مباحان كما دلت على ذلك الأدلة، عبارة عن أشعار عربية بكلام مباح يرفع بها المغني صوته، فيها نوع تمطيط يعني مدود، لكن بصوت بشري طبيعي ما دخلت فيه الآلات. ثانيا: تلقائي غير متكلف على السجية والطبيعة لم تدخله الصناعة ولا التكلف والتدريب على المقامات. هذه ضوابط مهمة جدا لا بد من بيانها في التفريق بين الغناء المباح والمحرم. ونلاحظ أن السلف كانوا يتغنون به عند أولا أداء الأعمال الشاقة كما في غنائهم في حفر الخندق وعند بناء المسجد النبوي، طبعا لا هو من امرأة أجنبية عند رجال ولا معه أي نوع من أنواع المعازف والمؤثرات. أكيد لو تقول الغناء الذي كان عند الصحابة في مؤثرات صوتية، والله العظيم ما في مؤثرات صوتية، لأنه كان صوتا بشريا عاديا لا دخل في آلة ولا خرج من آلة، صوت بشري طبيعي درسوه على أصحاب المقامات دوريمي. لا طبعا، تغنى به من تغنى كعامر بن الأكوع بصوته التلقائي الطبيعي الفطري، لم يدخل في ذلك صناعة ولا تدريب ولا مقامات ولا تكلف ولا شيء، طبيعي تلقائي. في لحن طبعا لابد أن يكون بلحن معين، كيف جاء اللحن؟ على حسب ما جاء من المنشد تلقائيا من غير تكلف ولا صناعة. متى كانوا يفعلونه؟ عند النوم والصباح والمساء وبعد كل وجبة وقبل كل وجبة؟ لا طبعا، كانوا يفعلونه عند أداء الأعمال الشاقة، واحد في السفر، اثنين لدفع الوحشة، أربعة في الأفراح المباحة كما في العيد ومناسبات الزواج وقدوم الغائب. فإذا النصب والحداء متقاربان، وهما إلقاء للشعر بصوت فيه تطريب وتلحين جار على الطبيعة والسليقة العربية دون تكلف الأوزان والألحان الموسيقية التي لم تكن معروفة عند الصحابة أصلا. وقريب منه، يعني لو واحد قال يعني نقرب لنا بشيء، تلحين البادية للشعر النبطي. البادية كيف يلحنون الشعر النبطي بدون ربابة، بدون موسيقى، بدون شيء، بالصوت البشري تبعهم البدوي؟ إذا تغنى البدوي بشعر مثلا كيف يطلع؟ هذا يعني قد يكون قريبا منه. النوع الثالث هو الغناء الذي يكون وفق الألحان والأوزان المصطنعة، ينتحلها المغنون العارفون بصنعة الغناء الملحنون له بالتلحينات الأنيقة والنغمات الرقيقة والإيقاعات الموزونة التي تهيج النفوس وتطربها كما في كشاف القناع عن حكم الوجد والسمع. والتلحين هو أسلوب تنغيم الصوت. هذا الآن دخلنا في الشيء المتكلف والصناعة، وليس الشيء الطبيعي التلقائي. أسلوب تنغيم من حيث التقسيمات والحركات والسكتات. وصناعة الغناء كما يقول ابن خلدون في مقدمته هي تلحين الأشعار الموزونة، ويكون بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعة فيكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغمات بعضها إلى بعض على نسب متعارفة، المسألة مدروسة، فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات. هذا الغناء الذي فيه تقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، كل واحد يوقع في النفس توقيعا يكون قطعة نغمة تؤلف هذه النغمات بعضها إلى بعض ليخرج الصوت اللذيذ الذي تطرب له النفس، هذا الغناء لم يكن معروفا عند الصحابة قطعا، بمعنى أنه مستعملا. يعني متى عرفه الصحابة؟ لما دخلوا بلاد فارس والروم. هذا الغناء يختلف عن الحداء والنصب قطعا، لأن غناء العرب لا يسير وفق الإلحان والإيقاعات الموسيقية الموزونة المتكلفة، ولم تكن العرب تعرف الغناء بهذه الطريقة، وإنما دخل عليها متأخرا في أوائل عصر بني أمية. وأول من أدخل الألحان على غناء العرب هو سعيد بن مسجح، وذلك أنه مر بالفرس وهم يبنون المسجد الحرام في عهد عبد الله بن الزبير، وهؤلاء مأخوذين من الفتوحات، من معارك الفتوحات، فسمع سعيد بن مسجح غناءهم بالفارسية فقلبه في شعر عربي، ثم رحل إلى الشام فأخذ ألحان الروم، وانقلب إلى فارس فأخذ غناء كثيرا وتعلم الضرب، ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم وألقى منها ما استقبحه، وكان أول من فعل ذلك، وتبعه الناس بعده، نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري. قال أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني: والنغم التي هي موجودة في نغم غناء الفرس والروم خارج عن غناء العرب، وغنى يعني سعيد المذكور على هذا المذهب، فكان أول من أثبت ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد. قال الشاطبي: العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى. فإذا علم الموسيقى لم يكن عند العرب أصلا، ولا عرفه الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، ولا استعملوه عمليا بالتأكيد. قال الشاطبي عن غناء العرب: فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي. ضابط هذا مهم جدا. غناء العرب الذي منه غناء الصحابة لم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط، يعني عند سماع ينشط، كما كان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. كتاب الاعتصام للشاطبي. يعني إذا أردنا أن نقرب المسألة للذهن قليلا، فنتخيل أن الصحابة أو لما خرج الولدان الجواري والولدان ينشدون في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هل تتخيل أن هؤلاء لما أنشدوا في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام أنشدوها بمقام حجاز ولا عجم ولا سيكا ولا صبا طالعا؟ هل كان يعني هل تتخيل أنهم كانوا يقولون طلع البدر علينا بهذه الكيفية من المقامات الغنائية التي تلحن بها القصيدة اليوم؟ الجواب قطعا لا. ليش؟ لأن صنعة الغناء لم تكن معروفة عند العرب أصلا، ولا استعملها الصحابة. إذا الواحد لحن شعرا تلقائي من السجية، إيش ما طلع يطلع، ما فيه، ما عندهم تقسيمات وتنويعات ونغمات وتؤلف صوتا لذيذا بالنفس، هذا ما كان وارد. والشاطبي ذكر الضابط المهم، قضية التلذذ والتطريب. ولذلك استنكر العلماء على من ألحق هذا النوع من الغناء بالحداء والنصب لما بينهما من الفرق الكبير. فلما كتب بعض فقهاء الحنابلة رسالة في بيان جواز الغناء، واستدل على ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحداء وسماعه لغناء الجواري الصغيرات، رد عليه الإمام بن قدامة قائلا: استدلاله على مدح الغناء بذكر الحداء استدلال من لا يفرق بين الحداء والغناء، ولا يفرق بين قول الشعر على أي صفة كان، ومن هذه حاله لا يصلح للفتية. إذا ابن قدامة يقول لذاك المؤلف: أنت ما تصلح مفتي. قال: فإن المفتي ينبغي أن يكون عالما باللسان، لسان العرب ولغتهم مما يفتي فيه، وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مفت لا يفرق بين السماع والاستماع، ولا بين الغناء والحداء، ولا بين حكم الصغير والكبير. ذيل طبقات الحنابلة. قال ابن القيم رحمه الله: الغناء المعتاد بينه وبين غناء الأعراب المرخص فيه كما بين المسكر والشراب الحلال، وكما بين الميتة والمذكاة. انتهى. ولذلك لا يصح قياس أحدهما على الآخر في الجواز، ففرق بين غناء على السليقة والطبيعة، وبين غناء وفق ألحان متكلفة ملتزمة بصنعة الغناء ومقاماتها. وهذا الغناء الملحن وفق الألحان الموسيقية التي جرى، هذا ما حكمه بدون آلات موسيقية؟ ذهب الحنفية وفي رواية عند الحنابلة لتحريم ذلك، كما في حاشية ابن عابدين وفتح القدير وتلبيس إبليس والمغني. قال ابن جيم الحنفي: ثبت نص المذهب على حرمته، البحر الرائق. وقال في الدر المختار: والمذهب حرمته مطلقا. وذهب بعضهم إلى الكراهة كما في الحاوي الكبير والإنصاف. قال الإمام النووي: غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد يقع بآلة. أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروه. وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وهو من كتب المالكية: سماع غناء بغير آلة مكروه. طيب، من الذي ذهب إلى الإباحة؟ قول شاذ لم يقل به إلا العنبري وابن حزم وإبراهيم بن سعد. فإذا قلة قليلة ذهبت إلى إباحته. هذا أي واحد؟ الغناء غير المصحوب بالآلات، ما في آلات أبدا. قال ابن رجب: وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف الفقهاء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء. إذن هم متفقون على النهي عنه اللي بدون آلة. بعضهم قال محرم، بعضهم قال مكروه. فالحاصل أن هذا النوع من الغناء مذموم لا يخلو من كراهة عند عامة العلماء، خاصة لمن اتخذ ذلك صنعة وحرفة، لأن كل لهو باطل، وهذا من اللهو الذي لم ترد الرخصة به. قال ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة، هذا غناء بدون آلات، ما جينا في الآلات أصلا الآن، كله بدون آلات، كلامنا كله بدون آلات. وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤتى له ويأتي له، يؤتى له: تعال غني لنا بدون آلات، عندنا حفلة، تعال قال ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤتى له ويأتي له فلا شهادة له، لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مروءة، ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه. إذن هو بين أمرين الآن: غناء بدون آلات، إما أن يكون عاصيا أو يكون سفيها ثالثا. ما هي أنواع النشيد في الوقت الراهن والعصر الحاضر؟ دخل في النشيد المعاصر أشياء كثيرة اليوم، من حيث الصوت واللحن والصورة وكيفية الأداء والاستماع، ولم يعد النشيد الذي يسمى نشيد يعني وهو غناء طبعا، لم يعد أبدا صوتا بشريا مجردا، قطعا صوتا بشريا مجردا ليس كذلك إطلاقا. فلنتحدث عن أنواع النشيد بالاحتمالات. الأول: النشيد المجرد الذي يعتمد على الصوت البشري المجرد، كما كان عليه الغناء عند العرب في العهد النبوي، سواء كان حداء أو نصبا، وتقع ألحان هذا النشيد بترجيع يسير على أصل خلقة كما قلنا، يعني بشكل طبيعي غير متكلف، دون ألحان متكلفة مع كلمات مهذبة تحث على التحري بمكارم الأخلاق والتنزه عن الرذائل والتذكر شجاعة من مضى، تثير الحمية في النفوس والزهد في الدنيا والعمل الآخرة، ولا تشتمل على محظور. فهذا لا إشكال في جوازه وإباحته، وقد سبق بيان الحال التي كان السلف يتناشدون فيها مثل ذلك. قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء. شوف، لاحظ المفتي ما يتكلم، يقول: هات مثال، هات مثال. قلت: يقولون إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال: أعد علي. فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. تلبيس إبليس وذي الطبقات الحنابلة. فهذا النشيد ملحق بالحداء والنصب قياسا، فإن بينهما شبها يوجب إلحاقه بهما حكما، فكلاهما إنشاد شعر بأصوات طبيعية مع نوع ترجيع، وليس فيه شيء من المحظورات التي منع لأجل الغناء. يعني لو أردنا أن نعطي مثالا، ما يوجد اليوم أشرطة فيها إنشاد تلحين قصائد من منظومات أهل العلم، منظومات يعني أيش يعني، تحفة الأطفال للجزم، منظومة تجويد، منظومة أصول فقه، منظومة مصطلح حديث، منظومة لغة عربية، منظومة فرائض، ما في أشرطة الآن أنشدها بعض طلبة العلم. هو ما هو إلقاء كذا يعني، إلقاء يعني جامد أو إلقاء مجرد فيها نوع تلحين، أنشد بعض طلبة العلم، طلبة العلم يعني من طلبة العلم الذين يدرسون على المشايخ، طيب فيها نوع تلحين بالصوت المجرد قريب ما تكون من تلحين البادية لأشعارهم. هذه مباحة بالصوت الطبيعي، ما فيها صناعة ولا تكلف، وبناء عليه فلا حرج في سماعها وإنشادها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله، صاحب المفهم على صحيح مسلم: ما جرت عادة الناس باستعمالي عند محاولتهم أعمالهم، يعني مثل عمال يشيلوا حجر يبنوا بناء مثلا، وحمل أثقالهم، يعني مثل الصيادين اللي كانوا ينشدوا هيلا هيلا مثلا، مثلا اسمعها منهم على الشاطئ أو في القوارب بدون مؤثرات، لأن الآن دخلت فيها المؤثرات خربت الأصل. اسمع الصيادين الذين يصيدون في القوارب أو على الشاطئ وهم ينشدون مثلا نشيد هيلة هيلة، طيب هذا النشيد حلال مباح، مثل الحداء والنصب يعانونه، يعني متى يتعاطونه؟ في أعمالهم، أعمال الشاقة، الحمل، ليش؟ تخفيف عن مشقة الحمل والعمل. كما قالوا أنه عمال كان عليهم مدير نصراني فكانوا يصلوا عن النبي صلوا عن عامة، بغض النظر الآن على قضية يعني الإنشاد الجماعي لصلوا عن النبي، نحن ما تكلمنا في المسألة هذه. فهذا النصراني نهرهم وقال ولا أحد يقول هذا، وثاني مرة واللي يتكلم أفصله وأعمل. فواحد راح كتب على الجدار اللهم صل على محمد صلوا على النبي. فالمهم بعدين رجع مرة يقول بص على الحيطة بص على الحيطة. الآن ما ينشده بعض العمال من كلام مباح، وحين يكون ما له معنى، هيلا 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 هي إيش هيلا، يعني قد لا يكون لها معنى معين، لكن ينشطون بها أنفسهم في العمل. أو مثل ما ترتجز به الأم لطفلها الرضيع لكي ينام، هي تأتي له بلحن تلحن له لينام، هذا مباح ولا شيء فيه، هذا شيء طبيعي ما دخلته الصناعة ولا في تكلف ولا جاري على السلم الموسيقي ولا على قواعد الألحان ولا المقامات، وكلام مباح إذن هو جائز. قال أبو العباس القرطبي ما جرت عادة الناس باستعمال عند محاولتهم أعمالهم وحمل أثقالهم وقطع مفاوز أسفارهم يسلون بذلك نفوسهم وينشطون به على مشقات أعمالهم كحذاء العرب بإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن ولعب الجواري بلعبهن وما شاكل ذلك، فهذا النحو إذا سلم المغني به من ذكر الفواحش والمحرمات كوصف الخمور والقينات فلا شك في جوازه ولا يختلف فيه. قال كما كان الصحابة يرتجزون في غزوهم بقولهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وقولهم عند بناء المسجد لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، وكأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يقلن في الحداء أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، كشف القناع عن حكم الوجد والسمع. قال الشيخ بن باز رحمه الله الأناشيد إذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء. فتاوى الشيخ. قال الشيخ الألباني إذا كانت هذه الأناشيد ذات معاني إسلامية وليس معها شيء من المعازف وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوها فهذا أمر لا بأس به، فجلت الأصالة. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء لكن في ذكر الضوابط لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه وعادة يستمر عليها، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواع تدعو إليه كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه، وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير، وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه. فتاوى إسلامية. وهذا القيد الذي ذكره أهل العلم في النشيد والغناء المباح مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. طبعا إذن ليس فقط المحتوى حتى طريقة الأداء، ليس فقط طريقة الأداء حتى المحتوى والكلمات، هذه مسألة مهمة. لأن أحدهم جادلني شاب يعني يقول في أغنية المادونا إذا سمعت أنا أتذكر الآخر أنا تتكلم أنه كل شيء في العالم راح يتحطم وراح يتكسر وأنه راح يكون، فهذا إيش غناء ماجنة ساقطة كافرة على ألحان الموسيقى، وحتى لو كان يذكره باليوم الآخر بزعمه فهذا حرام. إذن يعني ليس هذا من هذا البتة. طيب إذن فتوى اللجنة الدائمة أنه لا يتخذ هذا عادة، الفينة بعد الفينة، الأسفار مناسبات أعراس أسفار أعمال شاقة، وهذا قيد مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز. قال الإمام أبو عبد الله الحليمي رحمه الله من كبار فقهاء الشافعية وهو شيخ البيهقي وأما ما يحل من الغناء فإنه إذا قل من صاحبه وكان في وقت دون وقت ولم يتشاغل به عن الصلاة وغيرها من الطاعات لم تسقط عدالته، وإن أدمنه، وكلام أبو عبد الله الحليمي، وإن أدمنه وتجرد له فصار المغنون يغشونه ويجتمعون عنده ويتشاغلون به عن الصلوات سقطت بذلك عدالتهم ووجب على الإمام أن يردعهم عنه، المنهاج في شعب الإيمان. طيب ثانيا النشيد مع الآلات الموسيقية طبعا ربما لم يكن يعني يدور في خلد الدعاة فيما سبق يعني في سنوات ماضية أن يصل موضوع الأناشيد إلى واقع مزري تستعمل فيه الآلات الموسيقية مع النشيد، ولكن مع الأسف حدث ذلك وصار هنالك أناشيد تسمى إسلامية مع آلات موسيقية تعرضها بعض القنوات التي تدعي أنها إسلامية وليست إسلامية، بل هي قنوات فسق أو فيها نسبة فسق بحسب ما يعرض فيها من هذه المعاصي. فقد يكون فيها 20% فسق، يعني في قنوات إسلامية الآن فيها نسبة مثلا 10% فسق، 15% فسق، 20% فسق، 30% معاصي، بحسب ما يعرض فيها من هذه الفواصل أو ما يسموه أناشيد. لأن أحيانا قد يعرضون دورة إدارية ودورة تدريبية ودورة عن الزواج والمحاضرة وكلمة وإلى آخره، ويعرضون هذه الأناشيد المزعومة التي معها الموسيقى وآلات اللهو والطرب. أما قضية تحريم النشيد مع آلات اللهو والطرب فإن العلماء ينقلون تحريمه إجماعا خلفا عن سلف في سائر القرون، فنقله زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف العلماء في القرن الثالث الإجماع على تحريم النشيد أو الغناء الذي معه آلات موسيقية، ونقل الآجري رحمه الله الإجماع على تحريمه في القرن الرابع، ونقل أبو الطيب الطبري وابن عبد البر الإجماع على تحريمه وهما من علماء القرن الخامس، ونقل ابن قدامة الإجماع على تحريمه في القرن السادس، ونقل ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام الإجماع على تحريمه وهم من علماء القرن السابع، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح تحريمه وهم من علماء القرن الثامن، ونقل العراقي تحريمه وهم من علماء القرن التاسع، ونقل ابن حجر الهيتمي تحريمه وهم من علماء القرن العاشر، ولا يزال العلماء على شتى مذاهب من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم المعازف وآلات اللهو. قال حافظ رجب: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. فتح الباري. وقال أبو العباس القرطبي المالكي: أما المزامير والأوتار والكوبة، الكوبة اللي هي الطبل، فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه. كتاب الزواجر. قال ابن حجر الهيتم الشافعي عمن حكى فيه خلافا: قد وهم وغلط وغلب عليه هوى حتى أصمه وأعمى، الذي يبيح الآلات الموسيقية. قال ابن الحاج المالكي: وهذه تصانيف فقهاء المسلمين الذين تدور عليهم الفتوى قديما وحديثا في شرق البلاد وغربها، فقد صنف المسلمون على مذهب مالك بن أنس تصانيف لا تحصى، وكذلك مصنفات علماء المسلمين على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من فقهاء المسلمين، وكلها مشحونة بالذب عن الغناء، يعني التنفير عنه وتفسيق أهله، فإن كان فعله أحد من المتأخرين فقد أخطأ، ولا يلزمنا الاقتداء بقوله، ونترك الاقتداء بالأئمة الراشدين، ومن ها هنا زل من لا بصيرة له. ثم قال: نحتج عليهم بالصحابة والتابعين وعلماء المسلمين ويحتجون علينا بالمتأخرين، سيما وكل من يرى هذا الرأي الفاسد عار عن الفقه، عاطل عن العلم، لا يعرف مأخذ الأحكام، ولا يفصل الحلال من الحرام، ولا يدرس العلم، ولا يصحب أهله، ولا يقرأ مصنفاته ودواوينه، فكيف هجرت اختيارهم في هذه المسألة وجعلت إمامك فيها شهواتك وبلوغ أوطارك ولذاتك؟ كتاب المدخل لابن الحاج. والأطروحات التي أباحت المعازف وآلات اللهو تزيدنا إيمانا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري. وليس المراد من قوله يستحلون مجرد المصادمة الصريحة الواضحة للنصوص وضربها عرض الحائط، بل مقصود استحلالها بالتأويلات الضعيفة والاستدلالات الواهية والشبه الهزيلة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا عجب من تزايد من يقول بإباحة المعازف في هذه الأيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عنهم، عن قوم يستحلون، سيأتون بشبه واستدلالات باطلة لكي يقولوا بأن المعازف حلال. والعجيب أن بعض المغنيين يعرفون حرمة الموسيقى كما اعترف بذلك بعض كبارهم، وثل من المنشدين يرون إباحة الموسيقى، وبعضهم لا يجرؤ على إخراج كل ما لديه في الموسيقى ويرون أنها مرحلة، وأنه سيأتون لمرحلة قادمة يفصحون فيها عن كل ما لديهم. النوع الثالث: النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى لكن من غير مصاحبة شيء من المعازف، وهذا النوع مهم جدا يجب التركيز عليه. النوع الأول حداء والنصب وتلحين القصائد العلمية وعرفناه. النوع الثاني اللي فيه أدوات موسيقية وحرمة واضحة وعرفناه. النوع الثالث النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى، يعني فيها مقامات ومتكلف وفي صنعة وفي تقطيعات وفي أجهزة، لكن ليس فيه موسيقى مصاحبة، فهذا النشيد المحكوم بالتلحين الغنائي الموسيقي الموزون على النغمات المرتبة على النسب الموسيقية هو حال أكثر الأناشيد اليوم التي تسمى إسلامية، بل صار هذا هو الغالب عليها بحيث يطرب وينتشي السامع عند سماعها، وربما أن كثيرا من المستمعين لهذه الأناشيد لا يفقهون أصلا ولا يفكرون فيما فيها من المعاني، لأن عقل مع اللحن، القلب والنفس مع اللحن وليست مع المعنى. وهذا النشيد يأخذ حكم الغناء الملحن من حيث الحكم بالإباحة والتحريم، وقد سبق أن هذا النوع من الغناء محل الخلاف هو بين الحرام والكراهة لما فيه من التكلف والتصنع في أداء الألحان، وذلك أن التطريب والتغني كما ذكر ابن القيم على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي الإنسان وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التلحين فذلك جائز. يعني واحد أخذ قصيدة ولحنها بصوته، عاد صوته قبيح ناعم لحنه جميل، المهم على الطبيعة بدون تكلف ولا تمرين ولا تعلم، ما في أدوات موسيقية، الكلمات مباحة، ابن القيم يقول هذا مباح. الثاني يقول ابن القيم ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن. يعني لو جاء المنشد ينشد يجي واحد يسمع معه مثلا يقول له لا لحظة لا أعد أو يأشر له يقول يلا اطلع كذا انزل ايوه الحين. هذا المنشد عمله ليس كما كان يعني على عادة الصحابة على السليقة وعلى عادة العرب، ومعروف كيف غناء العرب اللي ما كان فيه تكلف ولا تصنع ولا تقطيعات وكما هو غناء فارس وروم. قال ابن القيم النوع الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن وتعلم أنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذا الذي كرهه السلف وعابوه وذموه. انتهى من زاد المعاد. قال أبو الحسن القرافي الماضون من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون. قال الشاطبي فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث الاعتصام. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله ونحن لا نذم إنشاد الشعر ولا نحرمه، وإنما يصير الشعر غناء مذموما إذا لحن وصنع صنعة تورث الطرب. لاحظ وصنع صنعة تورث الطرب وتزعج القلب وهي الشهوة الطبيعية، وليس كل من رفع صوته بالغناء لحن وألذ وأطرب، فالممنوع والمكروه إنما هو اللذيذ المطرب، وهذا هو سر المسألة فافهمه. كتاب المدخل لابن الحرج. إذن يا أخوان يا أيها الأعزاء يا أيها الفضلاء يا أيتها الأخوات، الممنوع اللذيذ المطرب، خلاص ترى انصرفت النفس للحن وهامت فيه ما معاني ولا تفكير في معاني. طيب. ومن هذا الباب منع كثير من السلف والأئمة من قراءة القرآن بالألحان. في عندنا الآن مسألة نشأت الآن وهي قضية قراءة القرآن على المقامات وقنوات تدعي إنها إسلامية وإنها قنوات قرآن تجيب المقرئين ويقول له يلا هات لك الحمد لله رب العالمين كذا عطينا أيوه عجم مدري حجاز، بعد ما يخلص يقول يلا بيات، بعد ما يخلص يقول يلا سيكا مدري ميكا مدري زيكا يلا هات، بعد يخلص قراءة القرآن على المقامات والمقامات يا جماعة هذا هو المقامات، طريقة أداء صوتي لألحان بترتيب معين. لإيش؟ لمفاتيح السلم الموسيقي. ومفاتيح السلم الموسيقي هي المعروفة عندهم دو ره مي فا صو لا سي على اللغة الفرنسية، وبالإنجليزية سي دي إي إف جي. هذه المفاتيح الموسيقية. تقعيد أداء طبقات الصوت، طبعا أو قد تكون أصوات موسيقية، المقام ممكن يكون المقام بصوت بشري وممكن يكون المقام بصوت موسيقي. والنوتة الموسيقية ما هي؟ قراءة اللحن بالمفاتيح المتقدمة، فيعزفها العازف على الآلة ويقرأها المغني بالمفاتيح الحروفية هذه. فإذا المقام هو طريقة أداء صوتي لألحان بترتيب معين لمفاتيح السلم الموسيقي. والفرق بين مقام وآخر هو ترتيب قراءة المفاتيح الصوتية. فممكن تجي على مقام دو ري مي مثلا، مقام ثاني لا دو فا كذا كذا، ويقولون هذا مقام أنفة وفخر، هذا مقام عاطفي، هذا مقام حزن، هذا مقام كذا، ويقسمون المقامات، مقام العجم ونهاوند غربي، ومقام سيكا ورصد وحجاز وبيات وصبا شرقي، مقامات شرقية، ولذلك يدخل فيها الغناء العربي والإيراني والتركي. والمقام قد يكون بأداء بشري وقد يكون بآلة، يعني قد يكون بصوت بشري أو بصوت آلة. الآن يعني علم المقامات هذا علم غناء بالتأكيد، هذا ما فيها نقاش، يعني مقامات هذا من علوم الغناء الذي على السلم الموسيقي. فوجد الآن من يقرأ القرآن على المقامات ويدرب على ذلك، ومقاطع فيديو ومقاطع يوتيوب منشورة فيها قارئ يقرأ مع ملحن ويأشر له كذا، هو يقول الحمد لله مثلا اطلع انزل امشي ايوه اطلع، وهكذا. قراءة القرآن على المقامات عبثوا بكتاب الله، والله عبثوا بكتاب الله، شيء مؤلم مخزي. يعني أن تصل الحالة يعني واقع الأمة المزري لدرجة أن يلعب بكتاب الله ليقرأ على المقامات، والمقامات معروفة أن على السلم الموسيقي، ويسمونه تحسين الأداء وتحسين الأداء، ويجي يقول القراء كانوا في الصف الأول عند أم كلثوم. احتجاج بإيش يعني؟ أنت تحتج على إيش ما شاء الله؟ أنت وش الحجة يعني اللي جبتها الآن يعني؟ يعني وإذا صار بعض القراء في الصف الأول عند أم كلثوم يعني أنت يعني الآن يعني جبت الدليل على الجواز يعني؟ قال محمد بن سيرين كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة، رواه الدارمي. وقرأ عند عمر بن عبد العزيز رجل فأعجبت قراءته عمر، فقال له إن خف عليك أن تأتينا فافعل، قال نعم. فلما ولى رجع فقال للخليفة لعمر بن عبد العزيز أصلحك الله، والله ما قرأت عليك إلا بلحن واحد من ألحاني، وإني لأقرأ بكذا وكذا لحنا. فقال له عمر أو إنك لمن أصحاب الألحان، أخرج لا تأتنا. هذا ظن يعني يلا يعني عمر أعجبه صوته. طيب فإذا بالرجل عنده ألحان، يقول أنا عندي ألحان أقرأ لك كذا وأقرأ بلحن ثاني وأقرأ بلحن ثالث. قال عمر أخرج لا تأتنا، قيام الليل محمد بن نصر. وقال الإمام أحمد رحمه الله القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وذكر بعضهم أن مسألة القراءة بالألحان محل خلاف بين العلماء إلى آخره، ولكن هذا هراء وكلام فارغ. فالألحان التي اختلف العلماء في قراءة القرآن دي هي ألحان الجارية على سنن العرب بطبيعتهم، وليست الألحان ألحان السلم الموسيقي والأوزان والمقامات والأشياء المتكلفة والمدروسة. فجاء الآن من يقول إن كلام السلف في الألحان مقصود به ألحان الغناء والمقامات الموسيقية، وقالوا هي جائزة، وهذا فهم خاطئ تتابع العلماء على بيان شناعته. قال ابن القيم وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة اللي هي المقامات. يقول ابن القيم التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم يعني السلف أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. إذن لا يجوز أن ننسب إلى السلف أنهم قرأوا بالمقامات، وهذا حرام، وهم أتقى لله من أن يسوغوا هذا. طبعا يا إخوان المقامات على السلم الموسيقي ما هو يعني أنه فيها معازف، لكنها كما قال ابن القيم
إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة. فإذا لما يجي يقول هو مثلا يقول مثلا دو ري مي فا صول لا سي، طيب ثم يقول المقام الفلاني يكون دو ري، يبدأ المقام الفلاني دو فا، أيوة هذا فيه طلوع كذا كذا، هذا فيه طلوع نزول طلوع، هذا فيه، هذه مقامات الغناء، هذه التي تدرس وتدرس، هذه التي القراءة بها بدعة ونسبتها إلى السلف ظلم وعدوان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع كما كان يقرأه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء، على ألحان الغناء ما هو على أدوات الموسيقى، اللي يقرأ القرآن على أدوات الموسيقى يمكن يكفر لأنه هذا استهزاء، لكن الآن تكلف القراءة على ألحان الغناء على مقامات السلم الموسيقي. قال شيخ الإسلام: وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء، لأنه بدعة، ولأن فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله، ويبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء، لا لأجل الاستماع لاستماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. جامع المسائل لابن تيمية مجلد 4 صفحة 304، فتوى مهمة جدا تبين العبث اللي صاير اليوم والاعتداء على القرآن والفسق الذي يحدث بتشبيه القرآن بالغناء. الآن يا إخوان حفلات تقام في أنحاء العالم الإسلامي طيب وغير الإسلامي، وتصور وتنقل على قنوات وموجودة مقاطع في اليوتيوب وغيره، في ملحن مع القارئ، ويمكن يعني في نقاد أيضا، يعني يجي واحد قارئ يقرأ قرآن ولا قارئة، يعني ممكن يكون قارئة أيضا يعني على الملأ، وبعدين يجي هذا الناقد يقول: بس أنت خلطت سيكا على حجاز على مدري إيش، إيش هذا، أنت بدأت حجاز وانتهيت سيكا كذا. فلذلك يا جماعة والله لا هو تدبر ولا ينتفع، هذه أشياء إزراء، هذا اعتداء على القرآن، والله العظيم شيء مؤلم يعني ومزري، ولا بد يوجد فينا الآن محتسبون على هذا، لازم نحتسب على القنوات هذه، لازم ننكر عليهم، لازم نتصل نراسل نتكلم، اللي يستطيع يحط في الشريط التمرير يحط، هذا فتح باب بدع الأمة، هذا فتح باب المعاصي طبعا. أعوذ بالله، هذا الآن يستفيد من القرآن أو ينتفع به أو يخشى عند سماعه أو يرجو البركة أو تحضر الملائكة؟ وقد نص ابن خلدون في مقدمة التاريخ على أن الألحان الموسيقية خارجة عن محل النزاع في القراءة بالألحان قطعا، وأنه لا خلاف في تحريم القراءة بها، وبين امتناع اجتماع القرآن مع الألحان الموسيقية. فقال: وقد أنكر مالك رحمه الله القراءة بالتلحين، وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي، يعني الذي من أجازها غير مالك، ليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي، فإنه لا ينبغي أن يختلف في حضره، إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه، وإنما المراد من اختلافهم التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه. والمضمار يعني من الناس مطبوعين عليه لا يحتاجون فيه لا تعليم ولا صناعة ولا تكلف ولا تدريب. قال: فيردد أصواته ترديدا على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره، ولا ينبغي ذلك بوجه كما قال مالك. يعني هذا الشيء الذي يعني لو قال واحد: طيب أنا الآن جيت أقرأ قرآن، تلقائيا من سجيتي ومن طبيعتي قرأت على لحن معين، هل هذا حرام؟ الجواب لا. طيب لو واحد قال: إيه بس أنت وافقت مقام الحجاز مثلا، نقول: إيه وأنا وافقت من غير تكلف ومن غير صناعة ومن غير تمرين، فإذا جاءت على طبيعتي أنا ما يضرني إذا وافقت مقاما من المقامات، ما يضرني، لا يضرني أني وافقت مقاما المقامات إذا صارت بغير تكلف وصناعة، لكن الذي يضر أن يجيبه ويحطه ويمرن ويقرأ على هذا القانون الموسيقي، وإذا غير بدل أخطأ يرجع مرة ثانية، هذا هو البدعة وهذا هو المحرم. لأن بعض الناس يقول لك: يا أخي ليش تنكروا أنتوا على المقامات؟ ما في واحد يقرأ اللي يقرأ بمقام أي شيء، أئمة الحرم هذا ترى أنا أجيب لك هذا القارئ يقرأ كذا، وهذا القارئ كذا. طبعا لو سلمنا له، لأنه قد يكون بعض القراء كما هو يقولون يخلطون المقامات، ما عنده هو، لأنه يقرأ على سجيته وعلى طبيعته، فهو ما يلتزم مقامات. أنا إيش عرفني المقام هذا إيش هو؟ أنا ما أعرف والله. لو تقول لي مقام هذا كيف يبدأ وكيف ينتهي، ما أعرف، ما أعرف. قرأت وافق مقاما، يعني لا أثم بذلك لأني ما تعمدت، وافق مقاما، مع أنه في كثير الأحيان لا يوافق مقاما يعني كاملا، لأن الذي لا يتكلف يعني ممكن يبدأ بمقام ينتهي بمقام ثاني، ممكن يجيب أكثر مقام في تلاوته، ما هو لأنه ما هو متكلف، ما هو متعمد. طيب، إذن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ما معنى المزمار في اللغة؟ يطلق بأحد إطلاقين، أولا على الآلة وهذا حرام مزمار، ثانيا على صوت الحسن، وهذا هو المقصود بحديث أبي موسى. أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني لأن داود كان حسن الصوت، لأن داود إذا قرأ الزبور قرأ يا جبال وأوبي معه، والطير من جمال صوته تردد معه الجبال، هذا جمال الصوت الفطري الطبيعي البشري غير متكلف. داود عليه السلام، أبو موسى الأشعري، هذا صوت طبيعي غير متكلف، وله درس مقامات ولا الغناء ولا وافق أهل الفسق والإلحاد أبدا، قرأ على طبيعته بصوت جميل. يا أبا موسى ذكرنا ربنا، أبو موسى يفتح يبدأ يقرأ ذكرنا ربنا على صوت الطبيعي التلقائي. قال ابن خلدون أما قوله عليه الصلاة والسلام لقد أوتي مزمارا مزامير آل داود، فليس المراد به الترديد والتلحين، إنما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها. تاريخ ابن خلدون. قال القسطلاني رحمه الله ولا ريب أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة، وقد علم مما ذكرنا أن ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان الموسيقية في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، أن ذلك من أشنع البدع وأسوأ المنكرات، وأنه يوجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير الذي يقرأ على مقامات ألحان أهل الفسق. قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح البخاري نعم، إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، ولم يخرج عن حد القراءة، يعني ست حركات ما يزيد سوى 12 10، لأن أصحاب التمطيط المحرم أو التمطيط المتكلف يحتاج له أحيانا مدود زيادة حتى يجيب السحبة فيطلع فوق الحركة المسموح بها في التجويد. قال نعم، إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم ولم يخرج عن حد القراءة به فهذا جائز، انتهى. وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي والمراد بلحون العرب، لأن ورد في بعض آثار الصحابة اقرأوا على لحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق. طيب، قال المراد بلحون العرب القراءة بالطبع، شوف لأن العرب أمة أمية، أمية كانت أمة أمية، ما درسوا مقامات ولا درسوا علم الموسيقى ولا درسوا سلالم، ما في كتب. قال والمراد بلحون العرب القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص، والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر الأنغام المستفادة من علم الموسيقى. شرح الجزرية للأنصاري. فهذه أقوال علماء الحنفية والشافعية الذين نسب الجواز إليهم، وهذه أقوالهم الشديدة، فأين الجواز؟ وإذا كان الحنفية يحرمون التلحين في الغناء الذي لا يصاحبه آلات موسيقية ويجعلون التلحين في الأذان بدعة، ولا يرون إجابة المؤذن الذي يلحن أذانه كما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق، فكيف سيجيزون هذا في القرآن؟ بل كيف سيجيزون استعمال مقامات الموسيقى في التلاوة؟ فالقول بأن تعلم الأوزان الموسيقية التي هي شعار أهل الفسق والمجون وقراءة القرآن عليها أنه هذا في خلاف أو أجازه بعض السلف، خطأ بلا ريب، بل قد نقل اتفاق السلف على منع القراءة بألحان الموسيقى وأهل المجون كما نقله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قال الحافظ رجب الحنبلي قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى أنكره أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا ولم يفرد فيه نزاعا منهم أبو عبيد وغير من الأئمة، وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة القرآن بالألحان، بقراءة الألحان وبينهما بون بعيد، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهي مكروهة مبتدعة كما نص على ذلك مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم من الأئمة انتهى. وللأسف الآن قراءة القرآن بالمقامات عم بها البلاء ونظمت لها المسابقات وصار كما رأينا من أنواع المهازل في كتاب الله. عودة إلى موضوع النشيد الملحن، النشيد الملحن المطرب الذي يسير وفق الألحان الموسيقية، طبعا مرة أخرى ألحان موسيقية ليس معناه آلات معازف، ألحان موسيقية هذه المقامات والسلم الموسيقي، هو نوع من الغناء المذموم وإن لم يكن معه آلات موسيقية. ماذا قال العلماء؟ قال ابن عبد البر: وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا لله والطرب وخروجا عن مذاهب العرب. والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، تمهيد بن عبد البر. ثم قال: وقد رويت الرخصة في الألحان التي تعرفها العرب ورفع العقيرة بها دون ألحان الأعاجم المكروهة عن جماعة من علماء السلف، لو ذكرناهم لطال الكتاب بذكرهم، وحسبك منهم بسعيد المسيب ومحمد بن سيرين، وهما ممن يضرب المثل بهما. انتهى. الآن يا إخوان المسألة ما وقفت عند إنشاد النشيد هذا الذي يسمونه إسلامي وفق الألحان الموسيقية المتكلفة والمقامات، بل تعدى الأمر بعض المنشدين إلى سرقة ألحان المغنين الفسقة، يعني بعض المغنين يعني الفسقة رفع دعوى على بعض المنشدين لأنه سرق منه اللحن، وهذاك اللي سرق اللحن يفكر حاله الآن جالس يعمل عملية أسلمة، فيأخذ لحن الأغنية طيب ويأتي بالأبيات يغنيها على لحن الأغنية، فاللي يسمع النشيد اللي يسموه إسلامي يتذكر الأغنية تماما، وهذا من أسباب إعادة الناس إلى المعصية. يا أخي عندك ناس تابوا من الغناء، تابوا الآن خلاص يقول أنا التزمت يا جماعة، وإذا بالمنشد الفلاني الهمام يجيب لحن أغنية معروفة لفاسقة أو فاسق، معروفة يعني في قنوات الغناء المعروفة الفاسقة، يسرق اللحن ويغني لنا يلا أبيات شعرية حتى لو فيها اليوم الآخر ولا فيها العلم ولا فيها البطولات ولا اللي فيها. فالناس الذين التزموا تدينوا ورجعوا إلى الله يجي يسمعنا نشيد إسلام يقول أوه هذه نشيد، هذه أغنية فلان اللي كنا نسمعها من زمان، وهذه أغنية فلان اللي كنا نسمعها من زمان، ورجعونا على أجواء الطرب وذكرونا بالفسق والماضي البغي. هذه شوف تخريب، هذا اسمه عملية تخريب في الدعوة، يعني إذا كان في دعاة يعملون وناس تهتدي هذا يعاكس الخط، لأنه يذكر الناس المهتدين بأيام الفسق والفجور ويعيدهم إلى أجواء الطرب، هذا عكس الدعوة، يعني هذه الدعوة للشر، هذا التخريب على المجهودات الدعوية. بل وصل الحال ببعض المنشدين إلى السطو على ترنيمات بعض الكهنة في الكنائس، لأنه هو الآن شوف مو صار في سباق في عالم النشيد اللي يسمونه نشيد إسلامي، في سباق وكل واحد فيه يلحن، في ملحن ومنشد وكلمات، لأن صارت الآن لما تعرض القائمة في مقدمة النشيد مطلع النشيد مثل ما تعرض موسيقى بالضبط، يعني مثل ما تعرض أغنية الفسقة نفس الشيء، كلمات ألحان أداء توزيع مدري إيش، خلاص ترى هزلت والله، يعني واضح جدا ترى ما يحتاج خلاص، يعني استامها كله مفلس، يعني ما المسألة ما عادت تحتاج إلى يعني إلى بيان. فلما صار في سباق وكل واحد يبغى يطلع انشود وهذا يبغى يطلع شيء مختلف عن هذا وهذا، طب الالحان خلصت الالحان مثلا ايش يسوي، فراحوا على الاغاني، خلصوا الاغاني راحوا على الحان الكنائس واخذوا من الحان الكهنه في الكنائس، وسرقت الالحان ظاهره قديمه. قال ابن سيدة رحمه الله في كتابه المخصص اللغه قال ابو طالب: وللالحان لصوص يسرقون النغم كلصوص الشعر. طبعا ما حكم هذا حرام؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي ينشد النشيد على ألحان أهل الفسق متشبه بأهل الغناء المحرم فهو منهم حسب الحديث. رابعا النشيد مع الدف، سماع الأناشيد بمصاحبة الدف فقط دون غيره من آلات المعازف من المسائل المختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا، والذي ثبت في السنة النبوية الضرب بالدف في العيد والعرس وقدوم الغائب. أما الختان فيروى فيه عن عمر بسند فيه مقال، الذي ثبت في السنة العيد والعرس وقدوم غائب وثبت للنساء، فمن العلماء من اقتصر في الجواز عليها على هذه الثلاثة فقط، العيد والعرس قدوم غائب، وهو قول كثير من فقهاء الشافعية والمالكية. قال ابن كثير: لا يستثنى من ذلك إلا ضرب الدف للجواري، يعني البنات الصغيرات، في مثل الأعياد وعند قدوم الغائب المعظم، يعني مو أي غائب، إمام المسلمين، قائد الجيش. قال: وفي العرس كما دلت على ذلك الأحاديث، ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال إباحته في كل حال. شوف والله هذه ترى عبارة مهمة جدا. قال ابن كثير في قضية الدف مع النشيد أو مع ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال إباحته في كل حال. طيب، هل يوجد بعضهم قاس المناسبات المفرحة كلها على ما تقدم؟ نعم يوجد، يوجد من قاس كل مناسبة مفرحة على ما تقدم، ويعني مثل النساء مثلا في المناسبات المفرحة بعضهم قال إيه يضربنا بالدف، نبات أسنان الولد إلى آخره. أما إجازة ضرب الدف وسماع مطلقا، يعني ما هو خاص بمناسبات السرور، ولا هو خاص بالعيد والعرس وقدوم الغائب، ولا هو خاص بالنساء في ولا، فهذا قول ضعيف شاذ إلا يحكى على سبيل الإنكار، لا يعضده شيء من الأدلة، كما حكاه نووي في روض الطالبين بينه. قال ابن حجر الهيثمي: أما الإباحة مطلقا فلا دليل عليها، والاستدلال له بلعب الجوار به ضعيف، لأنهن سومحن بما لم يسامح به المكلفون، هذه صغيرات بنات. وقال حافظ حجر العسقلاني: والأصل التنزه عن اللعب واللهو، يعني هذا المطالب به الأمة المكلفون مطالبون بالتنزه عن اللعب واللهو، لأن حياة الدنيا لعب ولهو، أنت ما تروح في اللعب واللهو. قال: فيقتصر، شوف كلام ابن حجر، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل. يعني الدف من المعازف ولا لا؟ أيوة هي أداة مثل الطبل مثل المزمار، هي أداة، هي أداة له. ما هو الأصل في أدوات له؟ ما هو الأصل؟ التحريم. فلذلك لما تيجي تخرج عن التحريم لازم تخرج بدليل وتقتصر على ما ورد في الأدلة. هذا كلام من حجر، يقول الأصل التنزه عن اللعب والله، فيقتصر على ما ورد فيه النص. النص ورد في العيد، طيب في العرس، طيب للنساء، طيب للجواري بنات الصغيرات، طيب خلاص. يقول نقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية، ليش؟ تقليلا لمخالفة الأصل، لأنك أنت الآن ستخرج من الأصل وهو المنع. والضرب الدف هل هو خاص بالنساء أم يجوز للرجال؟ الحقيقة أنه يوجد هناك من أجازه للرجال، يعني ضرب الدف في مثل الأعراس مثلا، لكن الأصل أنه من أعمال النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام منع من تشبه الرجال بالنساء، ولذلك ذهب إلى الاقتصار على ضرب الدف للنساء الحنفية، واختاره حافظ بن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن قدامة. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن، يعني عدم جواز تشبه النساء بالرجال. طبعا الدف الذي هو مثل أداة النخل، نخل الطحين الغربال، أما الطبل والدربكة والدرمز هذه شيء آخر، أصلا هذه محرمة أصلا، ما فيها كلام. طيب نأتي الآن إلى النوع الخامس من النشيد، وهو النشيد مع المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية من أشهر أجهزتها السامبلر. السامبلر ما هو؟ السامبلر عبارة عن جهاز تخزين للأصوات كأنه مسجل، ثم تستخرج منه حسب الطلب. وهذا السامبلر فيه تراكات، تراك 1 تراك 2 تراك 3 تراك 4 تراك 5 وهكذا، ويستطيع جهاز السامبلر خلط الأصوات المسجلة في هذه المسارات. فلو سجلنا صوتا في مسار رقم 1 تراك 1، سجلنا صوتا في مسار رقم 2 تراك 2، سجلنا صوتا في مسار رقم 3 مثلا، يستطيع جهاز السامبلر أن يمزج هذه الأصوات ليخرجها بصوت واحد. ما يسمى بالصوت الموسيقي الذي هو اللذيذ المطرب يعرف باللغة الإنجليزية بلفظة هارموني، خلاص إذا سمعت كلمة هارموني يعني هذا صوت موسيقي، والصوت الموسيقي الذي يؤدي إلى النشوة واللذة والطرب. يعني الصوت الموسيقي الفرق بينه وبين الصوت العادي أن الصوت الموسيقي يوقع في النفس ويسبب ويبعث لذة ونشوة وطربا. يقول بعض أهل الخبرة أن الهارموني هذه ما تأتي إلا من نتيجة مزج بين ثلاث تراكات فصاعدا، يعني تراك 1 هذا صوت واحد ما يحدث صوتا موسيقيا، تراك 1 تراك 2 امزج بين مسارين ما يحدث صوتا موسيقيا، لكن لما تنتقل 3 4 5 يحدث. ومما يؤثر في الموضوع الصوت المسجل الأصلي كيف هو، لأنه قد يسجل بصوت يعني فيه دقة أو فيه شيء عالي في المواصفات، فيكفي مزج 3 مسارات لتعطيك صوتا موسيقيا. أحيانا يكون مستوى أقل فما تعطيك هارموني هذه إلا مزج 4 تراكات فأكثر. والسامبلر هذا قد يدخل فيه أصوات بشرية وقد يدخل فيه أصوات موسيقية، فإذا وضعنا في تراك 1 صوت موسيقي فهذا حرام حتى بتراك 1 فقط، يعني لوحده لو أعدته وشغلته أصلا لا يجوز. لكن الأصوات البشرية إذا وضعت في المسارات هذه يمكن أن تحدث صوتا موسيقيا، بالذات إذا مزجنا 3 مسارات فصاعدا. لكي يكون هناك مزيد من التحكم في السامبلر جعلوا جهازا آخر مثل كيبورد يشبه البيانو ملحقا به، فيه فلاتر بلاج إنز لأجل أن يكون المزج الصوتي أدق. طبعا المزج الصوتي ما يلزم له سامبلر، ممكن واحد يمزج الأصوات في برنامج كمبيوتر ممكن. طبعا مزج الأصوات يعني أنواع، وهذا شيء يعرفه أهل الخبرة، في أشياء يمكن أن تنتج تغيير للصوت وتلاعب به، وفي مزج الأصوات الذي يحدث الموسيقى. فالآن مثلا برامج الأوديو فيها ما يسمى بالبيتش، التلاعب بالطبقة الصوتية، ممكن تدخل صوت رجل طيب ثم تلعب بالأزرار فوق تحت يمين يسار، مكتوب هذا صوت بوي جيرل كبير صغير، فيمكن أن تدخل صوت رجل غليظ الصوت لتخرج في النهاية يخرج صوت بنت مراهقة. في أجهزة تأخذ البصمة الصوتية لشخص وتسجل كلاما لشخص آخر ويخرج بالبصمة الأولى، وهذا هو عملية تزوير الصوت، فكأن فلان الذي قاله ولم يقله. الأجهزة تطورت، ولذلك القضاة لا يعتبرون الصوت المسجل والتصوير دائما دليلا وبين قاطعا. ليش؟ لأنه قابل للتزوير. أنا ممكن أخذ بصمة صوتك سجلها ثم أجيب كلام أسجله أنا وأطلعها بصمة صوتك أنت الذي قلته وأنت ما قلته. طيب نرجع إلى موضوعنا، المؤثرات الصوتية الموجودة في الأناشيد يؤدي المنشد النشيد بصوته الطبيعي ويعمل طبقات مختلفة، ثم تدخل عملية التأليف والتناغم ومزج التراكات أو المسارات لإنتاج المؤثر الصوتي. المؤثر الصوتي هذا كما قلنا قد يكون في النهاية صوتا موسيقيا، وكلمة هارموني تعني أصلا التجانس والتناغم، وهو علم قائم على أسس لتوزيع اللحن، وهذه الأصوات يؤتى بها لزيادة نسبة الطرب والانسجام بين اللحن والأداء، فلا شك أنها مصطنعة قطعا، ويمكن أن تعوض عن صوت غير موجود. يعني أنت مثلا ما عزفت لا ضربت عود ولا طبل ولا كمنجة ولا بيانو ولا قيتار ولا شيء، ثم بالسامبلر عملنا مزيج أدى إلى خلفية تعوض صوت الموسيقى وتشبه جدا صوت الموسيقى وتعطي جو الموسيقى، فيقوم المحترفون من منتجي الأناشيد باستعمال مثل هذا الجهاز وغيره لكي يعطوا الخلفية مع صوت المنشد. طبعا هذه الخلفية أو السامبلر أو هذا ما هو من اختراع المنشدين، هذا شيء معروف عند الغرب أصلا، فيسمون إلكترونيك ميوزك، هذا هو الموسيقى الإلكترونية. فإذا الإيقاعات والمؤثرات الصوتية ليست إنتاجا إسلاميا ولا دعويا ولا حديثا، بل هو إنتاج غربي الأصل. المؤثرات والإيقاعات هو إنتاج غربي، إلكترونيك ميوزك. جاء في الموسوعة العربية العالمية: الموسيقى الإلكترونية نوع من الموسيقى يتم فيها إنتاج الصوت إلكترونيا، يستخدم الملحنون معدات إلكترونية لإنتاج أصوات لها علو وطبقة ولو النغم مرغوب فيه، ويقومون بتركيب الأصوات على شريط مغناطيسي لإيجاد مؤلف موسيقي، وتعزف الموسيقى من خلال مضخم صوت أو أكثر، ويمكن استخدام الحواسيب المبرمجة خصيصا لهذا الغرض. ويستخدم كثير من المؤلفين الصوتيين آلة مولف الموسيقى الإلكتروني لإيجاد وتجميع الأنواع الكثيرة. هذه البدائل الصوتية الممزوجة قد تخرج من الجهاز، قد تكون صوت بشري عادي، وقد تكون صوت طبيعة: رعد، برق، صهيل خيل، خرير، مياه، صوت مطر، عدو، جري، صياح. مخزنة، في جهاز مخزن لك 250 ألف صوت متنوعة، منها أصوات طبيعية، منها أصوات في الطبيعة يعني، منها أصوات بشرية، ومنها أصوات موسيقية. الآن الناتج من هذا الجهاز إذا كان هارموني، إذا كان صوت موسيقي، فإن الناتج حرام مهما كان الأصل. يعني يمكن يقول واحد: يا أخ والله ما استعملنا إلا أصوات بشرية. نقول: يا أخي الخمر كان عنبا، والله ما استعملنا إلا العنب. يعني لو قال لك: يا أخي مؤثر الصوتي هذا اللي أنت تسمعه مثل الموسيقى، والله العظيم أنه أصلا هو حناجر بشرية، نقول له: يا أخي والخمر هذا الذي يشربه الفاسق ليسكر، والله العظيم أنه أصله عنب حلال. فأنت الآن يعني إذا أدت آلة المزج بالأصوات البشرية إلى إخراج هارموني اللي هو التأثير الموسيقي، فهو حرام أيما كان أصله. إيش يعني؟ ولذلك فالتحريم ليس للآلة، التحريم للناتج. التحريم ليس للأصل الذي أدخلت فيه، التحريم للناتج. والمعازف لا تختص بآلة دون آلة، وليس التحريم لآلة بعينها، تحريم للناتج. قال ابن عابدين: آلة الله ليست محرمة لعينها بل لقصد الله منها، إما من سامعها أو من المشتغل بها. طيب، ولو جاءنا واحد قال: يا أخي هذول الفرقة اللي نحن جايبينهم، هذا يطلع صوت طبل لحنجرة البشرية، اسمعوا أنت اسمعوا، يطلع لك صوت طبل، هذا يطلع لك صوت مزمار، وهذا يطلع لك صوت مثلا جيتار، وهذا يطلع لك صوت كذا كمنجة. يعني لو واحد قلد وطلع، النتيجة ما هي النتيجة؟ هي الصوت الموسيقي الذي يسبب اللذة والنشوة والطرب ولا لا؟ والشرع من قواعده أنه لا يفرق بين المتماثلات. قال ابن القيم رحمه الله: فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين البتة، ولا تسوي بين المختلفين، ولا تحرم شيئا لمفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته، ولا تبيح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته مساوية لما أباحته البتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك البتة. بدائع الفوائد. إذن العبرة بالنتيجة. وبعض مهندسي الصوت يتعب حتى يفرق بين المؤثر الصوتي هذا موسيقى ولا أصوات بشرية أصلا وأشياء أخرى أدخلت في الجهاز وخرجت هارموني موسيقى. وإذا أخذت بعض الأناشيد اللي فيها مؤثرات صوتية وأسمعتها لبعض الشباب الفسقة، أنا فعلت هذا بنفسي، أعطاني واحد من الإخوان شريط قال: هذا جائز ولا لا؟ في مؤثرات، يعني مؤثرات شيء، إذا قلت اللذة والنشوة والطرب، فأعطيت لشاب يسمع موسيقى، يعني ما هو متدين ولا ملتزم، قلت له: بالله اسمع لي هذا في موسيقى ولا لا؟ فسمع، بعدين قال: والله إذا أنت بتجوز لي هذا أنا مستعد أترك لك المغني الفلاني والمغنية الفلانية، هذا يكفينا ويزيد، هذا أصلا تعوي كل شيء، خلاص ما نحتاج المغنين والمغنية. فإذا واضح الأثر، واضح العوض عن المحرم بمحرم آخر، واضح. ثالثا العبرة بمآلات الأمور. صح بدأنا بصوت آدمي، لكن انتهينا بماذا؟ بدأنا جبنا يلا مكبر مسجد، يلا طلع ضربنا عليه، بعدين طلعناه طبل، خلاص العبرة بالنتيجة. إيش يعني هل نحن ظاهريين لهذه الدرجة؟ يعني أننا يعني العبرة بمآلات الأمور. ثم يا أخي النتيجة التي خرجها الجهاز ما هو الأصل؟ لم يعد صوتا بشريا، خلاص. العبرة بمآله لا بأصله، العبرة بمآله لا بأصله، العبرة بمآله لا بأصله. والخمر كان عنبا، كان عنبا حلالا، كان. قال ابن القيم: ولما يأس الصياد. من هو الصياد؟ ها ها، من هو الصياد؟ الشيطان. ولما يأس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئا من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة، نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه. والله شوف كأنه تكلم على السامبل، هو كأنه يعني ابن القيم كأنه شايف الجهاز. يقول: ولما يأس الصياد من المتعبدين، أنا شوف شباب الصحوة وشباب الدين، ولما يأس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئا من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة، نظر إلى المعنى الحاصل، اللذة والنشوة والطرب، نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه. وشوف السامبلر الجهاز الآن وشه، أدخله وأخرجه. والله مثل ما أقول بالقيم، شوف كأنه يتكلم، يعني سبحان الذي ألهمه. يقول: فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه. والعارف من نظر في الأسباب إلى غايتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه، انتهى كلامه رحمه الله. رابعا: إن الطرب الحاصل بهذه الأصوات يعني المؤثرات والإيقاعات يقارب الطرب الحاصل بآلات الموسيقى، فوجب إلحاقها بها. وقد نص العلماء على تحريم بعض الأشياء لوجود الطرب فيها، فذكر ابن حجر الهيثمي أنه يمكن أن يستدل لتحريم الشبابة بالقياس على الآلات المحرمة لاشتراكه في كونه مطربا، كفر عن محرمات السماع. وسئل الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله: ما حكم إخراج أصوات من الفم تشبه أصوات المعازف؟ فقال: نرى أنه يحرم لأنه يقوم مقام آلات له، وهي آلات محرمة تصد عن ذكر الله ومقام مقامها، فهو محرم. هذا سؤال سألناه للشيخ مباشرة، نشر في موقع الإسلام سؤال وجواب. وكذلك مشايخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الرحمن الناصر البراك على هذا. طيب، الأصوات البشرية التي لا تعطي صوتا يشبه الموسيقى ولا تسبب لا لذة ولا نشوة ولا طرب، هذه إيش؟ تبقى أصوات بشرية جائزة. طيب، ما حكم النشيد مع الأصوات الطبيعية مثل صوت مطر، صوت رعد، فتح أبواب، صهيل الخيول؟ لا شك أن هذه أصوات لا علاقة لها بالموسيقى، وبالتالي فلا بأس بالنشيد معها. صوت بشري عادي ما في مؤثرات، مع خرير ماء، مع صوت رياح، مع صوت حيوانات، عصافير، بكاء، ضحك، قذيفة، سيارات، سقوط أشياء، تكسر زجاج، كل ذلك لا حرج فيه. سابعا: النشيد الذي تصاحبه الآهات. الآهات أصوات بشرية، يقوم المنشد بتسجيل هذه الآهات ثم تدمج لتصاحب الأنشودة، وقد تكون هذه الآهات في صدارة الأنشودة وقد تكون في خلفيتها. وينبغي قبل الكلام في هذه الآهات من التنبه إلى أمرين: أولا، أن الإنشاد الديني عند الكفار والغناء الأوبرالي اللي هو الأوبرا أظهر ما يتميز به الآهات والتأوهات. يعني يا جماعة، الآهات مأخوذة من فين؟ في غناء عند الكفار. الغناء الأوبرالي هو أصلا يقوم على الآهات والتأوهات، فإذا لا لمشابهة الكفار. ثانيا: إن التكسر في الصوت والميل به إلى التخنث هو حال فساق، ولا يجوز أن يفعل الرجل كمثل صوت المرأة. قال في الموسوعة الفقهية: ومن التخنث التزيي بزي النساء والتشبه بهم في تليين الكلام عن اختيار. يعني يجي واحد يتقصد يلين صوته كصوت المرأة وهو رجل. فإذا وجد في الآهات أحد أمرين: التشبه بالكفار بطريقتهم في الآهات، أو التخنث الذي فيه تليين الكلام كالنساء، فإنه يمنع لوجود المحذور. طيب، إذا أدخلت الآهات بأجهزة مزج الصوت وأخرجت صوتا هارمونيا أو موسيقيا، ما هو الحكم؟ المنع، لأنه صار مثلها. طيب، إذا صارت الآهات ما فيها صوت موسيقى ولا فيها صوت مثل النساء ولا مشابهة الكفر ولا فيها، قد تكون أحيانا مزعجة كذا بس تخرب عليك فهم الكلام، من كثرة الآهات ما عاد تدري ما هو الكلام أصلا، فتكون أمرا متكلفا مكروها، وقد تكون أمرا جائزا إذا صارت قليلة ما أدري إيش ما فيها مشابهة لأصوات النساء، لأن بعض أهل الفجور يخرجون أصوات الآهات كفعل أهل الفواحش، ولذلك ينبغي التدقيق فيها. ثامنا، ما حكم الإنشاد بقصد التقرب إلى الله؟ إن أمر النشيد والغناء حتى لو خرج عن الحد المباح إلى حد الله والطرب واستعمال المعازف الممنوعة يبقى معصية، لكن الأخطر منه أن تتحول المعصية إلى بدعة. بالتقرب إلى الله بهذا، قال ابن الحاج المالكي بعدما ذكر ما انتهى إليه السوء حال أهل السماع في زمانه: ولو وقف الأمر على ما ذكر لرجيت لهم التوبة والإقلاع والإقالة ما وقعوا فيه، لكن البلية العظمى أن كثيرا منهم يتدينون بذلك ويعتقدون به القربة إلى الله عز وجل، سيما إن عملوه بسبب المولد فهو أعظم في الفتنة، لأنهم يعتقدون أنهم في أكبر الطاعات وإظهار شعائر الدين، نعوذ بالله من المحن والفتن ومن الابتداع وترك الاتباع. انتهى. إذن يتكلم عن حال بعض الناس الذين يتقربون إلى الله بهذا الغنى في الموالد وغيرها. وعامة أهل العلم من السلف والخلف أن سماع الغناء والنشيد على وجه الطاعة والقربة بدعة محدثة في الدين. إيش يعني بالطاعة والقربة؟ يعني هو الآن يتعب مثل ما نصلي، مثل ما يذكر، مثل ما يقرأ قرآن، كذلك يتقرب إلى الله بهذا كأنه قرآن. قال المحدث أبو العباس القرطبي: وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على التحقيق من أثار الزندقة. انتهى. قال شيخ الإسلام: فيجب الفرق بين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا. ابن تيمية يقول: فيجب الفرق بين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب إلى رب السماوات، كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه له واللعب. مجموع الفتاوى. خلي الآن موضوع المعازف على جنب، خلي موضوع المعازف على موضوع التغني، هذا الغناء والنشيد النصارى يفعلونه في الكنائس ما هو على وجه له، يفعلونه دينا، يعني هو يتقرب إلى الله بأنه يغني مع قائد الفرقة في الكنيسة، يعتبروا أنه هذا ترانيم، ترانيم الكنسية هي قربة إلى الله، يتعبدون بها، يرجون الثواب. الصوفية أخذوها منهم نفس العملية، يتقربون إلى الله بالتغني، يعتبر الآن نسوي فرقة ونغني نرقص نقفز حسب ما عندهم من الطقوس، أنه هذه قربة عبادة الآن تؤجر عليها، أنك بها أفضل من مما كنت قبل أن تفعلها. فهؤلاء ضلال باتفاق المسلمين، كما قال ابن تيمية في اتفاق علماء المسلمين: ولا يقول أحد من أمة المسلمين أن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لإجماع المسلمين. مجموع الفتاوى. وقال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله: اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين، فإنه ليس فيهم من جعل السماع دينا وطاعة. يعني الآن علماء لما يقول الآن مثلا الحداء النصب مثلا أو هذا اللي أصحاب الأعمال الشاقة يتعاطونه، ولا غناء النساء في الأعراس، ليس شعيرة تعبدية، مباح، يقتضيه الفرح بالعرس، يقتضيه تخفيف الأحمال في تعاطي الأعمال الشاقة، يقتضيه تخفيف كلال السفر وملالته. السلف لو فعلوا ليس على سبيل التقرب شعيرة تعبدية، بينما الصوفية يفعلونه على أنه شعيرة تعبدية، فهو يتقرب الله بالتغني هذا. فكيف إذا صاحبه محرم كشرك في القصيدة أو آلة عزف أو أمرد بين الرجال يتغنى به، ومعروفين بهذا، معروفين تركيزهم على قضية غناء المردان في أوساطهم. قال القاضي أبو الطيب الطبري: اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين، فإنه ليس فيهم من جعل السماع دينا وطاعة، ولا رأى إعلانه في المساجد والجوامع وحيث كان من البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة. انتهى. وقد تطور الحال ببعض الصوفية لدرجة الرقص على النشيد. قال التنيسي: كنا عند مالك وأصحابه حوله، فقال رجل من أهل النصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية، يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟ صبيان أولاد صغار؟ قال: لا. قال: أمجانين هم؟ قال: لا، هم قوم مشايخ وعقلاء. فقال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. قال له الرجل: بل يأكلون ثم يقومون ويرقصون ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه. فضحك مالك ثم قام فدخل منزله. فقال أصحاب مالك للرجل: لقد كنت يا هذا شؤما مشؤوما على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا 30 سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم. طبعا الآن قنوات التلفزيونية، يعني قنوات التلفزيون الصوفية على مدار الساعة 24 ساعة شغالة رقص وأناشيد ويعني أذكار صوفية ملحنة. اسم الله، اسم الله لفظ الجلالة يعزف معهن، معه بالمعازف. وبعض الأناشيد التي فيها مؤثرات صوتية مثل الموسيقى فيها ذكر الله واسم الله بصوت المرافق له، المؤثرات الخلفية، خلفية هارموني موسيقي. وهؤلاء الذين يتخذونه يعني عبادة وقربة وأنه من الدين، لا شك أنهم قد وقعوا في البدع. قال الشاطبي: ولا كان المتقدمون يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب. وكذلك الذين يعقدون حلقات لسماعه كما تعقد لسماع القرآن والذكر. قال شيخ الإسلام: وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع على ذلك فهذا السماع محدث في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة، وقد كرهه أعيان الأئمة ولم يحضره أكابر المشايخ. وروى ابن أبي حاتم في تفسير عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الأثر: وهذا الذي قاله ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة. يعني واحد يسمع أنا: الله يكون في عون كل العاشقين، أغنية يدعو الله أن يعين العاشقين. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الذي قاله ابن عمر ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة وفي تلاعبهم بالدين بما يسمون القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. عمدة التفسير أحمد شاكر. إذن الموالات والابتهالات، وقد تكون مصحوبة بالموسيقى طبعا، إذا ذكروا فيها الله ذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. من المحدثات إنشاد الأذكار الشرعية بصوت جماعي ملحن تلحن فيه الأذكار طبعا، ومعروف يعني إذا أنت الآن لحنت الأذكار هذه وأنشدت بصوت الجماعي فقد شابهت الصوفية في أفعالهم. وهذا من فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان نفع الله به. طبعا باختصار، واقع النشيد تحول تحولا خطيرا جدا من ناحية الموضوعات، ما عادت الموضوعات الإيمانية ومعاني الحماس ويعني القيام لله ونحو ذلك، بل صار هناك كثير من نشيد الغزل، غزا ما يسمى بالنشيد الإسلامي الغزل. وبعض المنشدين يقول: حين نشأ النشيد الإسلامي في بداية السبعينيات كان المنشدون مشغولين بالأحداث التي تمر بها الأمة وأغفلوا الغزل، وهذا برأيي خطأ. ولذلك الآن هو قام بالتصحيح الأفندي وطلع أناشيد الغزل اللي فاتتهم في السبعينيات. طيب الكلمات طبعا بعضها قد يكون نافعا أو عربيا فصيحا، وبعضها فيها شرك، فيها بدعة، فيها باطل، فيها لغو، فيها عبارات خطيرة. مثلا بعض الأناشيد الآن نسمعها ترى: يا سندي أمرغ الخد في الأعتاب، أغثني منك بالمدد. واحد ينشد: إن حل خطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. هذه ترى موجودة في أناشيد تسمى دينية، أناشيد دينية واستغاثات بالمخلوقين: يا رسول الله شفاعة، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، أناشيد إسلامية. إذن في اختراق الآن شركي وبدعي لما يسمى بكلمات النشيد الإسلامي، هذا واحد. اثنين، اللحن والأداء دخل في قضية المؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى تماما، بل اعترف بعض المنشدين أو بعض منتجي الأناشيد أنه عنده في المحل يعني آلة مثل البيانو، ما أدري وش يعني، يقول هذه نحط فيها خلفية، ما يحتاج الآن يمزج أصوات بالسامبلر، لا على طول مباشرة من الآلة إلى الشريط بفضل فتاوى إباحة الموسيقى. خلص الآن صار في عندنا أناشيد إسلامية في قنوات إسلامية بالموسيقى، ويا سين المدعو يا سين ولا سين يا، طيب عنده طبعا هذه نوتات أصلا، أنت المشوف الآن نوتات موجودة في الفرق اللي تسمى يعني فرق الأناشيد، عندهم نوتات ألحان المجون، تقليد المغنين، نشأ ما يطلق بالهيب هوب الإسلامي الذي وأصلا لأناشيد الشبان الأمريكان وأصحاب البشرة السوداء، فصار الآن يعني حتى تعتمد على الكلمات السريعة مترافقة بحركات اليدين، فصار عندنا الآن في فرق غناء أناشيد إسلامية مثل فرقة جنود الله Soldiers of Allah، وأيضا فرقة نيتف دين الدين الفطري، تستخدم الآلات الموسيقية بكافة أنواعها، وفي الحفلات الدينية في أمريكا أوروبا في الشرق الأوسط في غيرها في الغرب المغرب العربي أناشيد إسلامية بكافة أنواع الموسيقى. مهرجانات الأناشيد الآن ماذا يوجد فيها؟ حتى لتتم في المخيمات، ويجب الاحتساب عليها، ولابد نكون صريحين وغير مجاملين، وعندنا غيرة على دين الله، ونعرف نقول لا وننهى عن المنكر مهما كان الذي يقوم عليها طول لحيته، ومهما كان الذي يعني سمت القائمين عليها، لابد يكون عندنا وقفة جادة لله، غيرة لله، واحتسابا في سبيل الله ولأجل دين الله. قضية تصفيق الجمهور والتصفير والصياح إعجاما بالمنشد حصلت، الإضاءات المتحركة الموزعة على المسرح بالألوان المختلفة والدخان الذي يغطي المسرح مثل شغل أهل الفسق حصل، النساء تصفيق وتصوير وإعجاب بالمنشدين، تصفير وإعجاب منشدين حصل، ستار أكاديمي إسلامي صار بنات يشجعنا الشباب، والشباب عندهم مواهب في النشيد، كل واحد ينشد والبنات يشجعنا وبالتصويت، وكل واحدة معجبة بواحد حصل. يعني قال شيخ الإسلام حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ الرآه قد جمع الناس على مثل الاجتماع هذا اللي هو قضية الغناء هذا اللي سماه غناء ديني، قال يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟ ونقل بن حجر الهيثم الشافعي عن بعض أئمة الشافعية من أهل اليمن قوله وأما سماع أهل الوقت فمحرم بلا شك، ففيه من المنكرات واختلاط الرجال بالنساء وفتان العامة باللهو ما لا يحصى، فالواجب على الإمام قصرهم عنه. طبعا دخلنا الآن في عالم الأناشيد المصورة، وصار في قضية الفيديو كليب وقضية مقاطع الفيديو المنتشرة في مواقع الفيديو في الشبكة وما تعرضه القنوات الإسلامية فيديو كليب، في قضية طبعا هذا الغناء المصحوب بالمؤثرات الموسيقية، وقضية يعني مشابهة الفساق من المغنين في حركات اليدين وفي تمايل الرأس أثناء، واضح أنه طرب الرجال في جو، الآن راح في جو الطرب، واضح من هز رأسه ويديه أنه عايش في جو طرب، فلا نخدع أنفسه يقول هذا منشد إسلامي ونشيد إسلامي. يعني سبحان الله حتى هذا يقول محمد عبد الوهاب هذا الموسيقار أنكر ظاهرة الفيديو كليب، قال هذه مسيئة الحركة الغنائية، يعني هو يرى الآن أنه الآن يعني خربت الغناء بالفيديو كليب، خربته. وصار عندنا الآن فيديو كليبات للمنشدين، فرقة ونوتة وتحريك الرأس والتمايل، اليدين تطلع وتنزل، المتفرجين تصفيق وتصفير وإعجاب ومطاردة للمنشد، وقع لي الأوتوغراف تكفى، إطلاق ألبوم احتفال، وين والله هزلت الدعوة، وين الدين وين الالتزام. ويقول يعني أحد أهل العلم فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه، يعني مثل كاسات الخمر، وصبوا فيها السكنجبين وهذا شراب مباح ترى ما هو خمر، ونحوه، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي وإيش يضرب الكاس بالكاس ويشربون ويحيي بعضهم بعضا بكلمات معتادة بينهم، حرم ذلك وإن كان المشروب مباحا في نفسه. ليش؟ لأنه تشبه بأهل الفساد. انتهى كلامه. انظر الآن إلى المنشدين والنشيد، حركات أهل الغناء موجودة، المؤثرات مثل الموسيقى، تشجيع والتصفير وإلى آخره، التصفيق موجود، الأنوار، الدخان، الإطلاقة إلى آخره. فإن قال قائل يعني أنتم الآن حتعتبوا علينا في حركتين ثلاثة نسويها اقتضتها طبيعة لا إرادية، نقول خذ الحديث هذا عن أم علقمة مولاة عائشة أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضنا، يعني ختان، فآلمهن ذلك، ختان بنات صغيرات. فقيل لعائشة يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن، نجيب واحد كذا يسوي لهم قصائد يلحنها يمكن يشغلهم عن الألم، ألم الختان؟ قالت بلى. فأرسل إلى فلان المغني، واحد صوته جميل، فأتاهم في المجلس وصار ينشد لهم أشعار بصوته الجميل. فمرت به عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، حرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير. فقالت عائشة رضي الله عنها أف شيطان، أخرجوه. فأخرجوه، رواه البيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني. قال رجل الحسن البصري ما تقول في الغناء؟ فقال نعم الشيء الغناء، توصل به الرحم وينفس به عن المكروب ويفعل فيه المعروف، عن قصد الفلوس الغنى. قال إنما أعني الشدو. قال وما الشدو، أتعرف منه شيئا؟ قال نعم. قال فما هو؟ فاندفع الرجل يغني ويلوي شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه. فقال ما كنت أرى أن عاقلا يبلغ من نفسه ما أرى. الآن أيها الإخوة، افتتان النساء بالمنشدين في قنوات النشيد، يعني شوف الآن، لاحظ يا إخوان، الآن لما قلنا في أول الدرس أن النشيد يعني هذا الحداء والنصب في السفر والأشغال الشاقة، لما تطلع لي قناة نشيد 24 ساعة، أول شيء خالفت منهج السلف، لأنه ما قالوا السلف 24 ساعة، وهذه قناة 24 ساعة، قناة متخصصة في النشيد. طبعا فيها قنوات صوفية للأطفال، فيها منكرات محرمات، وغزت بيوتنا ودخلت على نسائنا وأطفالنا، ولو سوى عرض الآن اقتتل الناس على التذاكر. ليه؟ طيب فيها محرمات واضحة واضحة، أين عقولنا؟ كيف يلعب علينا باسم الدين؟ كيف يعني؟ كيف؟ أصلا إذا سمينا الجنة خلاص مسألة مو بالاسم، المسألة بالحقيقة. ولو أن شخصا قام بتجربة كتم صوت أحد أناشيد الفيديو كليب التي تسمى إسلامية، وشاهد منظر المنشد وحركاته وطريقة التصوير، ما يفرق بينه وبين الأرض، اكتم الصوت وشوف مثل الأغنية. قال أحد كبار المنشدين أخشى أن نكون انزلقنا لهو سحيقة بأن نلهث وراء الأغنية الشبابية لنرضي أذواق بعض الشباب، ونرى إيقاعات غربية وإيقاعات راقصة في النشيد وفي طريقة التصوير، ونرى فيديو كليب لو أوقفنا الصوت لن نستطيع أن نميز بين الصور التي أمامنا هل هي تخص أناشيد إسلاميين أو أغاني فساق. ذكر ابن القيم أن مغنيا عزم على التوبة، فقيل له عليك بصحبة الصوفية فإنهم يعملون على الآخرة والزهد في الدنيا، فصحبهم فصاروا يستعملونه في أناشيدهم. صار الصوفي يقول ما دام أنك مغني أصلا، على قولة الآن حرام تضيع الموهبة، جابوه حطوه في أناشيدهم. فلما رأى يعني تمايلهم وطربهم وهذا، يعني دخلوا معه في الجو، تركهم وقال أنا كنت عمري تائبا ولا أدري. يقول اتضحني أنا كنت من زمان أنا كنت تائب وأنا ما أدري. فكيف وقد وصل الأمر إلى الأخرى الاستعانة بعدد من النساء في تصوير فيديو كليبات الأناشيد الإسلامية، فتيات بعضهن غير محجبات، ووجد في الفيديو كليبات لمس الرجل المرأة، وضع خاتم الخطوبة، وهذه على أنها أناشيد إسلامية. ثم ظهرت منشدات من النساء في أشرطة في بعض التسجيلات، بعض القنوات وبعض المواقع على الشبكة، فتيات ينشدن، كانوا صغيرات بعدين كبروا شوي شوي وصار الآن نساء ينشدن وشباب يسمعون. وقد قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإذا كان ما يجوز تضرب بخلخالها فكيف تفعل الآن بهؤلاء الشباب؟ يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قال أبو بكر الطرطوشي في قضية غناء النساء بدون موسيقى، قال وأما سماعه من المرأة فكل مجمع على تحريمه. قال ابن القيم وأما سماعه يعني الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. طبعا صارت الآن قضية الفتنة وصلت لدرجة يعني وقفنا على حالات افتتان نساء بمنشد صارت فتنة للقراء، قارئ قرآن يصير منشد مغني، فتنة للنساء كما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنجش يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير، فماذا حصل اليوم؟ قال القرطبي تعليقا على الحديث خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. حديث يا أنجش رفقا بالقوارير أو رويدك سوقا بالقوارير كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن، فأنجش كان حسن الصوت يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك. هذا في شرح الحديث. قال القرطبي خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. قال ابن الجوزي وتأثير ذلك في النساء أسرع من تأثيره في الرجال. قال ابن حاج المالكي لا سيما إذا انضاف إليه أن يكون المغني شابا حسن الصورة والصوت ويسلك مسلك المغنيات في تكسيرهم. فالآن إذا جاك المنشد وسوى مكياج قبل الفيديو كليب وكلام وترتيب الشكل، ليش ما تفتتن به المرأة المنشد الإسلامي؟ ليش تفتتن به المرأة؟ وإذا ما افتتنت فلانة تفتتن فلانة. ألم تشغل هذه الأناشيد عن القرآن؟ بلى والله أشغلت. انظر إلى صفحات الأناشيد وصفحات القرآن في موقع واحد صوتي، موقع واحد صوتي. نشيد في 4 مليون مستمع، مهرجان إنشاد يحضر فيه 50,000 متفرج، تحضر فيه محاضرة درس علمي مفتي عالم. ومن أكثر من سماع النشيد قلت رغبته في سماع كلام العزيز الحميد. قال ابن تيمية ولهذا تجد من اعتاده واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوا بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب. وصح عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. إيش هو التغبير؟ شعر ملحن معه قضيب على جلد أو مخدة، يحدث صوتا على مخدة مع الشعر الملحن. هذا الشافعي سماه أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. فمن وجد من سماع الأبيات رقة لا يجدها في سماع الآيات فكبر عليه 4: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وينبغي على المسلم أن يكون في قلبه كتاب الله وليس أن يمتلئ قلبه شعرا، فكيف لو امتلأ غناء؟ أيها الإخوة، لا يصح أن تعمينا الدخول المادية أو الشهرة أو اللهو أو ما يطلبه المستمعون والمشاهدون عن الحق، لا عامل تجاري ولا إعلامي ولا شيء، وإنما يجب أن نقصد الحق في هذه القضية ونرى ما آل إليه الأمر الآن في المسألة وما حصل من السيئات العظيمة. طيب، هناك أناشيد مباحة ذكرناها في بداية المحاضرة، هذه مثلا خصوصا للصغار بالكلمات الطيبة، أداء تلقائي ما في صناعة ولا تكلف ولا مقامات، مؤثرات صوتية مثل الموسيقى ما في، بدون مشابهة الكفار والفساق ما في مانع. ينشد بعض الشباب في سفر مثلا في ينشطون به الجو مثلا، يحمسون به في العمل مثلا، يذكرون به في الفضائل مثلا، لا بأس بذلك وعرفنا ضوابطه. وأرجو بهذا العرض أن نكون قد وصلنا إلى صورة واضحة للقضية الشائكة والكبيرة والمنتشرة الخطيرة الموجودة اليوم باسم الدين، وقد يكون في كثير منها الدين منها دريء. أخذ بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأناشيد الإسلامية كثر الكلام حولها، وهي أول ما ظهرت كانت لا بأس بها، ليس فيها دفوف وتؤدى تأدية ليس فيها فتنة وليست على نغمات الأغاني المحرمة. يقول ابن عثيمين لكن تطورت وصار يسمع منها قرع يمكن أن يكون دفا ويمكن أن يكون غير دف، كما تطورت باختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ثم تطورت أيضا حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة، لذلك أصبح في النفس منها شيء وقلق، ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على كل حال ولا بأنها ممنوعة على كل حال، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة. أما إذا كانت مصحوبة بدف أو كانت مختارا لها ذوي الأصوات الجميلة التي تفتن، أو أديت على نغمات الأغاني الهابطة، فإنه لا يجوز الاستماع إليها. تقدم الضابط أخرى في الموضوع وشرح في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينعم علينا باتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.